دلالة الاقتضاء، وقلنا أن الكلام في الدلالة السياقية وهي على ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة التمثيل، ودلالة الإشارة. قال: وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم، وبهذا تفرقت عن دلالة الإشارة، لأن تلك الدلالة ليست مقصودة للمتكلم. قلنا نكمل إن شاء الله، نطلع عليها حتى نشوف الشهرة الخارطة مثلا في القسمة الصناعية ونعرف مواقع هذه الدلالات. فالآن وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. قال: راح نأخذ أمثلة لكل حالة من هذه الحالات. مثلا عقلا، قال عقلا ومثال الثالث، لأن هو نفو نشر مشوش. قال: مو يتوقف صدق الكلام وصحته عقلا، مثل المثال الثالث بعد من أصدق قوله تعالى: واسأل القرية فإن صحته القرية من طابوق وسمنت وكذا. لا تسأل عقلا، يقول هذا الكلام في غلط، فتتوقف صحة الكلام عقلا على تقدير الشيء أنه واسأل أهل القرية. فهذه هي دلالة الاقتضاء. جاية دلالة الاقتضاء من كلمة يقتضي مقدر، أن قوله تعالى واسأل القرية يقتضي واسأل أهل القرية، لأنه المتكلم حكيم، وما يمكن حمل الكلام على اللغو والعبثية والكذا. فلكي نصحح، هل يقول تتوقف صحة الكلام، لكي نصحح كلام الحكيم ولو عن المتكلم قل علي ميتين، وشلون يقول واسأل القرية كذا؟ المتكلم هو الحكيم، فما يصير تقول هذا مشتبه أو غلطان أو كلام له، فلازم تقدر الكلام تقديرا حتى يكون صحيح. يقول: مثالها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر، ونحن نعلم الضرر الواقع خارجا شقد. شو رسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار؟ هذا الضرر لا في المجتمع، ما شاء الله يحصل ما هو ظالم ظالم لغيره، فيستطيع شنو أن يكون مظلوم من غيره. هو لو ما حد يظلم، ما حد يظلم طبعا، فهو كل احنا نصيح والله احنا اسموه خشواته، لان طبعا انت المتكلم ذات البعيد، يعني مو خوش. هو لو انت الجرع عدل وذاك الجرع عدل وذاك الجرع عدل، فما كبرهم بالمجتمع. فلان الانسان يظلم غيره فيظلم من قبل غيره، خلي الانسان لا يظلم غيره ما يظلم من قبل غيره. فهي نتيجة، هو الإنسان أوقع نفسه فيها، لا يقول شخص ولا ماذا بالميزان يبغون يخلي الطماطة زينة قدامه والموزينة منه، هيك أنت هم شغلتك رح تسوي هم شغلتك قدام نفسك. أقول المجتمع كله، فشاهدنا أنه تقول لا ضرر ولا ضرار، فما يمكن حملها على ظاهرها أبدا، لا بد من تقدير شيء حتى تصح الجملة. قال: فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير شيء، وهو أنه لا حكم ضرري في الإسلام، ماكو حكم في الإسلام فيه ضرر، لأن إذا صار الحكم فيه ضرر عليه يسقط ذلك التفسير. فالوضوء حكم واجب صحيح، لكنه إذا صار مضر تحقق في دنيا الباردة يسقط عنك وجوب الوضوء، تنتقل للتيمم. فقدرنا كلمة، لأن ما نبقيها على ظاهرها يكون كذب الكلام، لا ضرر وهذا الضرر نجده خارجا، فنقدر نقول لا حكم ضرري في الإسلام. صحيح الحكم الشرعي إذا صار به ضرر يلزم الضرر أي إذا كان الحكم ضرريا فآثاره ملغية، مثلا كما تطبق بالأمثلة الأخرى على الإكراه وعلى غيره. على يمين لا لا هيك تقدر أنه لا ضرر، يعني إما لا حكم ضرري أو لا أثر. ها؟ يمو عندئذ شنو انه اولا هو استظهارات نستظهر هذا، وثانيا انه اذا تعذر الحمل كلام على الحقيقة ننتقل لأقرب المجازات. هو عندئذ يدور الامر بين التقدير او حمل على المجاز، فهنا اختار التقدير او رد على حمل المجاز، ولا بعض حمل على المجاز قال هذا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. من يقول لا ربا بين الوالد وولده، وكم والد يتعامل بالربا ويا ولده؟ فهو ينفي الموضوع، بس هو هدف بشمنا في الحكم. فسارة ينفي الحكم مباشرة، يقول لك لا حرمة في الربا بين الوالد وولده، رأسا نفى الحكم. واحيانا لا ينفي الموضوع، بس هو هدفنا في الحكم، يسمو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. يقول لا ربا بين الربا، هذا لا ربا، وهذا ايش قد ربا بين الوالد وولدي، بس هو مقدم في الموضوع وانما نفي الحكم. لكن تارة ينفى الحكم مباشرة، وتارة ينفى بلسان نفي الموضوع. فأكو شي تصرفات، قال اما ان نقدر الحكم ونقول جملة لا حكم ضرري، او نقدر الاثر الشرعي اي لا اثر شرعا، اي ان الشارع الغى الاثار المترتبة على الاحكام الضررية. افترض سمو ضرر اكراهية، شون ان البيع لو وقع مكرها يعتبر باطل، فالشارع الغى الاثار الشرعية المترتبة على الاكراه، فكذلك الشارع الغى الاثار الشرعية المترتبة على الضرر. هاي معناها، فاما ان تقدر الاحكام او تقدر الاثار الشرعية. واكو اقوال طبعا في المسألة مو بهالسهولة، هذا حديث لا ضرر ولا ضرار كتبت مؤلفات خاصة في بيانه، بس استعمله الإجمال. قال لتكون هاي المقدرة اللي هي إما الأحكام وإما الآثار الشرعية، قال لتكون هي المنفية حقيقة، وإن عبر عنها بلسان نفي منشئها، بس لا هو المرفوع والمنفي بكلمة لا ضرر هو الآثار، بس تارة يذكر المسبب يذكر السبب ويريد المسبب او بالعكس. قال وجه هذا التقدير ليش احتاجينا، قال لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلم خارجا موجود. شو نقول لا ضرر ولا لا، نقول لا طالب في الصف يعني ولا طالب، اذا جيش وجه طالب هذا معنى كذب الكلام، فشو نقول لا ضرر ولا ضرار ونحن نجد الضرر خارجه كثير، تحتاجين الى التقدير لكي نصحح الكلام. قال لوجود، فهذا التعليل انه ليش صدق الكلام يتوقف على التقدير وبقى الجملة على ظاهرها لا ضرر ولا ضرار، قال هذا يعني على ظاهرة كاذبة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين خارجين، فما يصير تبقيها على ظاهرها، لازم تقدر له لا حكم ضرري او لا اثر للحكم الضرري، اي ان الشارع الغى الاثار الشرعية المترتبة على الاحكام الضررية. لذلك لو كان صب الوضوء يؤدي الى ضرر بليغ للنفس باطل هذا الوضوء، او واحد يغتسل من الجنابة وهو يضره، لا باطل هذا، لانه الشارع الغى الاثار الشرعية المترتبة على الاحكام الضررية اذا كان ضرر بليغا يعني، لأنه تارة لن يكون الضرر مو بليغ، هنا الشارع بس رخص للمكلف الانتباهي ترى لا تخصص بيما رخص، فلو الشارع قال المكلف قال أن تتحمل فرض الله تعالى وأغتسل هذا ما يخالف غسل صحيح، بس لو كان الضرر يكون بسبب الغسل بليغا لا ننتقى الأمر بالغسل أصلا، فأنت تطيع من عندما تغتسل ما بقي أمر بالغسل، فغسل باطل يكون بلا أمر متوجه إليه. فهاي إذن ألغى الشارع الآثار الشرعية المترتبة على الأحكام الضررية، قال فيكون النفي وإن كان بلسان نفي الضرر لكنه بالواقع هو المن يريد نفي الآثار الشرعية ونفي الأحكام، فهنا ينفي اللسان مالك ينفي السبب، بس هو يريد واقع النفي المسبب، ما ينفي الضرر اللي هو السبب، بس هو يريد نفي المسبب اللي هو الآثار الشرعية المترتبة عليه. قال ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. يعني شكد نجد جهلا خارج في الواقع، شو رفع عن أمتي؟ يعني ما حد يجهل شيء، كلها أمتي عالمة. وهي معنى لو أردنا حملة على ظهر رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي كل شيء لا يعلمونه، يعني هم يعلمون كل شيء. تقدر تحمله إن شاء الله ظاهرة؟ لا، فلا بد من تقضية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي رفع عن أمتي التكاليف التي لم يعلموا بها، التكاليف الواقعية اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، لكن ما تبلغها، مو ما تبلغها لتقصير من الرسول، وإنما بلغها بحديث والراوي نسى ما روى المسلمين، أو كتبه الراوي في كتاب وتلف الكتاب خلال المدة الطويلة بيننا وبين عصر المعصومين، فهو صدر تكليف شرعي من المولى لكن ما تبلغوا به الناس. فيقدر المولى يعاقب الناس أنهم ليش قصروا في الكتاب والتكليف؟ لا، ليش بحديث الرفع؟ أقول له يا إله ما بين نبي هذا حديث الصح، رفع عن أمتي ما لا يعلم، تحتاجين إلى التكليف، أي رفع عن أمتي التكاليف التي لا يعلمونها. قال مثال آخر، قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. يعني ونحن نعلم من ضرورة الفقه مثلا أن الصلاة في البيت حتى لمن جاره المسجد مبرئة للذمة، فما نقدر نحملها على ظاهرها. لا صلاة لا نافية للجن، يعني تنفي الحقيقة، غير نقول لا صلاة يعني تنفي حقيقة الصلاة، تقول أن هذا صلاة صفر عدد، ايش معنى الحديث؟ ولكن معنى نعلم الخارج أن صلاة من جار المسجد مبرئة للذمة، فإذا ما يمكن حملها على ظاهر. فعندئذ ننتقل إلى التقدير، نقول قصد لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد، كاملة من ناحية القبول والثواب، مو لا صلاة صحيحة، لا ولا صلاة صحيحة، نعلم أن صلاة جار المسجد صحيحة. فإذا شنو المنفي بالحديث؟ قال ها، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة، يعني إذا أبقيت على ظاهرها شيء يعني راح يكون نفي الصحة، نفي حقيقة الصلاة، وهذا يصطدم مع ضرورات الفقه. فنقول فعدلنا عندئذ عن الحمل على الحقيقة إلى الحمل على أقرب المجازات، فنقدر لها صلاة كاملة، ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة، لأننا نعلم من الخارج أن الصلاة ليست منفية وإنما صحيحة ومبرئة للذمة. قال مثال ثالث، قوله تعالى واسأل القرية فإن صحته عقلا، تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف، أصلها واسأل أهل القرية، هل مضاف اللي هو أهل حذف وأصبحت واسأل القرية، وإلا لو أبقيت على ظاهرها على معنى وسأل القرية، القرية لا تمام، قال غير عاقل أو على تقدير معنى أهل، فيكون باب قياس اللي قلنا يدور الأمر بين التقدير أو المجاز، هل نقدر لفظ أهل؟ هذا على القول بالتقدير وكأنه الجملة حقيقية عند إذن، أو لا نحملها على المجازية من باب المجاز في الإسناد، أن السؤال هو لأهل القرية بس أسند السؤال إلى القرية مجازا، كما تقول مثلا الميزاب جار جرى الماء، يعني الميزاب جار فمو نفس الميزاب جار، هو أن الماء الذي في الميزاب جار، لكنك الجريان اللي هو حقيقة ينسب إلى الماء نسبت مجازا علما إلى الميزاب، كان يسمى مجاز في الإسناد. فيقول إذا نحن لكي نصحح واسأل القرية، لأن هي على ظاهرها وليست صحيحة، لأن القرية لا تسأل، قال لها أحد وجهين للتصحيح، إما التقدير لأن نقول هاي فيها كلمة مقدرة محذوفة واسأل أهل القرية، وعندئذ تبقى معناها موضوع على الحقيقة ومجال. التصرف الثاني نقول لا، ما نحتاج إلى التقدير، وإنما أكو مجاز في الإسناد، هاي مثل جرى الميزاب، هي أصل الجريان للماء لكنه في من باب المجاز في الإسناد أسندنا الجريان للميزاب، والحال هو الجريان منسوب العلم إلى الماء، فهنا السؤال حقيقة منسوب إلى أهل القرية، بس من باب المجاز في الإسناد وصلنا السؤال إلى القرية. فأنت إذن إذا دار الأمر بين أحد هالوجهين أيهما أولى، هل نحمله على التقدير أم نحمله على المجاز في الإسناد؟ هذا في الكلام مو هنا محلة. هل يقول سيكون من باب حذف المضاف؟ هذا التوجيه الأول لتصحيح الكلام. قال أو لا، هذا يلزم منه التقدير. الوجه الثاني التصرف الثاني للتصحيح، قال أو على تقدير معناه فيكون من باب المجاز في الإسناد. نقول أن السؤال هو أولا وبالذات لأهل القرية، لكنه من باب المجاز في الإسناد. شو مثل الجريان إلى الميزاب وهو حقيقة واقعا إلى الماء وتقول جرى الميزاب. المثال الرابع قوله اعتق عبدك عني على الجن، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه. أحيانا المثال لتوضيحه يتطلب صعوبة أزيد من المطلب نفسه، فالمفروض أن المثال يكون أكثر من المطلب حتى نقدر نجيب المثال. فهي مسألة هنا أنه لو شخص قال لآخر شخص مطلوب كفار وقال لآخر ما عنده عبد هذا المطلوب كفار، بس آخر عنده عبد قال اعتق عبدك عني كفار يعني بألف، ذاك هم الرجل من يما قال للعبد قال له أنت حر لوجه الله تعالى. يقولون هذا التفسير صحيح. يعني هذا التفسير صحيح شلون؟ أنه المفروض لا عتق إلا في ملك، هو يعني الآن من الذي تولى الاعتاق؟ ذلك المالك الأصلي. عن من صارت الكفارة؟ عن هذا البالغ. والعبد مباشرة من مالك أعتق، ولا عتق إلا في ملك. فمتى دخل العبد في ملك هذا المكفر حتى صحت الكفارة عنه؟ وقال له اعتق عبدك عني بألف، لكن مو قال له اعتق العبد بألف وهذا أفرض اعتق من يما قال العبد ذاك أنت حر لوجه الله، قال وقع كفارة عن هذا المحافظ. من خالف غير يدخل في ملكه ثم ورأسا أعتق.
هل يشترط في العقد
البيع الاثمار؟ ما يشترط، ما يخالف. والاعتاق الان صار من دون تخلل نقل ملكية الى الشخص. فهل اضطروا لتصحيح مثل هذا؟ يعني لا عتق الا في ملكه طبعا. يعني وهذا شو وقت دخل في ملكه حتى صح العتق عنه؟ التوجيه اللي يذكرونه يقولون ان بموافقة هذا الشخص مالك الحب اللي كشفت عنها قوله أنت حر لوجه الله، يعني وافق الأرض اللي بذله هذا الشخص له، فيقول بموافقة ذلك المعتق دخل العبد آنا ما أنا مالي ما يمكن تصويره، يعني ورأسا أعتق. فشو كنت دخل في ملك هذا الشخص؟ فيقول نقدر ولو هج من قال هاي الألف مال أنت بالألف مال أنت حر لوجه الله دخل في ملك آنا ما وخرج من ملكه حرا كفارة. شاهدنا السهلة بها الطلاب هذه ما علينا كتب ان شاء الله الجاية تأخذها. فشاهدنا الآن يقول هذا من دلالة الاقتضاء انه الشخص يقول اخر اعتق عبدك عنه وذاك اعتق عبده، يقول وقع كفارة عن هذا الشخص. يمو انتم تقول لا عتق الا في ملك، فهذا ما انتقل الى ملك هذا الشخص وانما من مالكه مباشرة وعتق، فما دخل في ملك حتى يصح العتق عنه. فشلون نصحح؟ قال بدلة الاقتضاء نقدر ملكه آنا ما لهذا الشخص ونخرجه. هاي الآن ما تواجهكم كثيرا إذا مونف دليل عقلائي، إذا مونف عقلائي صحيح، والشرع سيد العقلاء طبعا. فيصير انا قاعد هنا لو مثل هذا اللي طلق خمسة بيوم واحد، يعني شلون طلق خمسة بيوم واحد؟ راح طلق اربع زوجات وزوجة الجيران وياي، كانت شعليك بيوم هو هم ما صدق الجيران انه قال ايه والله جلت وزوج تطالع فرضا يعني بل ايه لا هو هذا الكلام، بس هو صحيح شرعا ثابت بالدليل على انه صحيح. هو هذا الكلام أما هو إلا قد نسل من الإسلام يقول هذا العبد غير صحيح، عليه أن يقول لك تفضل هذا العبد التشكيلي وانت ابقى عندك، انت مطلوب كفارة مواني. هو كوكيل يصبح كوكيل هي بس هو الكلام أنه متى دخل في من فيه مهاروية ما قال له أنت بيع لي عبد احسب عبدك عن يسباك رأسا، قال أنت حر لوجه الله، مو قال بني بعت هذا العبد لفلان واعتقته وكالة مثلا. وهذا الكلام شو كنت دخل في ملكة حتى صح اعتقاده؟ لا هذا خير صار العقد باطل لأنه هو منجز معلم ما يفيد. لا هذا ما به إشارة، ما به إشارة إلا بالآن ما شلت بالآن ما هيفيدك هواية هي ما يخالف، ولكن المفروض على أنه عم هذا هو أيضا نجي عقد ما يفيد، لازم بصيغة ماضوية يعني هذا فعل أمر. مع ذلك رغم هذه الإشكالات كلها ما حل المشكلة، احنا شفنا بهالطلاب وغيره بهالمكاسب روح تناقش وياه زين. قال فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تملكي أولا له بعلم، لأنه لا عبط إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بعلم ثم أعتقه عني. وهو كان الثمن العبد هذا المسجد شلون وقعت كفارة عن هذا الشخص؟ لا وجعلت الثمن لأجل الإعتاق مو لأجل العبد، مش شو تتصرف؟ لا هو ما يصير مثلا في التوجيه آخر، وهو أنه نقول هذا قولك إذا يقبلون أن شيء هذا القول المالك العبد أنه أنت حر لوجه الله، هذا في دلالتان التزامية ومطابقية. الالتزامية هي الموافقة على عقد البيع، والمطابقية هي الاعتاق. بس يقبلون وقوع القبول بدلالة التزامية مثلا، هذا دخلنا دور مشكلة جديدة شنا بها الترابها. قال مثال خامس، قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ما فيش متصل طريق مسدود بالنقاش، تقول له انت باللي عندك راضي وانا باللي عندي راضي وخلينا غير هاي متوصل الى حل زين. فانت بما عندك راضي وهي جوابها موجود، ونحن بما عندنا شنو؟ ما مذكور جواب، بس بقرينة راضي بيك يعني نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راضي والرأي مختلف. قال فإن صحته لغة تتوقف على، نرجع على أصل الكلام أول ما بدأ قال ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا، هاي مثال القرية، أو شرعا مثلا لا صلاة لمن جاره المسجد، أو لغة هاي نحن بما عندنا، وين خبرنا؟ ماكو خبرنا. فيتوقف صحة الكلام لغة على تقدير راضون. عادة مثلا هاي مال لا ضرر ولا ضرر باعتبار وان كان مثال مثلا مو بالشرع باعتبار انه وجه المنافات هي خارجية، انه خارج نجد ضرر وضرر موجود خارجي. انه شاهدنا ان الامثلة كلها على ذلك الكلام. قال اولا يقول وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. قال جميع دلالات الالتزامية مع المفردة، نتذكر أول ما بدأنا المفاهيم من قلنا دلالة الالتزامية في المفردات وأكو دلالة الالتزامية في التراكيب، فهي كلمة المفهوم اللي دخلنا بأقسامها الستة هي الدلالات الالتزامية في المركبات، وأكو دلالة التزامية في المفردات. كان مثالنا يومئذ مثلا من يجي يذكر عالم يجي لذهنك جاهل، يذكر عمى يجي بذهنك فقط، دلالة التزامية لم تذكر بالمنطوق بس رأسا أكو انتقال إليه، لكنها ما دام مفردات لا تسمى مفهوما، المفهوم هو ما وراء اللفظ من الدلالات التركيبية وليس الإفرادية. يقول فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، إذن ما تحتاج أن تدخل بدلة الاقتضاء، أنت دلالة الاقتضاء جزئية هي قسم ثالث مقابل الدلالة المطابقية والدلالة المفهومية الالتزامية، وهذه معاني المجازية من الدلالة المطابقية، ما تحتاج تدخل بدلة الاقتضاء اللي هي قسم ثالث غير المطابقية. فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ يعني نقدر نضيف مثال خامس، نقدر نضيف مثال سادس، انه رأيت مثلا اسدا في الحمام، وهذا يصبح مثالا على عادة، لانه ما جاء مثال على عادة. فنجيب مثال سادس، اولا يصلح كلمة عادة اللي لم يأتي بمثال عليها، وثانيا حتى يكون على قوله انه جميع الدلالات وجميع المجازات، فلو قلت رأيت اسدا في الحمام فعادة الأسد لا يكون في الحمام، تمام ولا لا؟ فهي دلالة على أن قصدك بالأسد هو الرجل الشجاع، فهي من المصححات عادة. بعد أن شفنا أمثلة مصحح عقلي مصحح شرعي مصحح لغوي مصحح عادي، فهذا مثال ثاني، رأيت أسدا في الحمام.
رأيت أسدا
هو هم بالمجاز، لا هم بالمجاز، بس ما هو الداعي راح يختلف، ما هو الداعي هذا راح يكون الداعي عقلي، خنقول يعني ما هو الداعي لدلالة الاقتضاء. إذا قلنا أن الداعي لدلالة الاقتضاء إما عقلي أو شرعي أو عادي، مو فلو قلت رأيت أسدا يرمي هذا راح يكون الداعي عقلي، لأن الأسد لا يرمي عقلا، ما ممكن مثلا، ربما إذا تقول لا عقلا ممكن جعل بالعادة، عادة الأسد لا يرمي، فكذلك هذا يقول رأيت أسدا في الحمام، فعادة الأسد لا يكون في الحمام، جابة في الحمام هذا مثلا. فإذا هذا معنى مجاز، فهي دلالة الاقتضاء، ففي دلالة، فهذا مثال على دلالة الاقتضاء بالمجازات، ومثال على قوله أنه أو عادة، لأن العادة الآن اقتضت تصحيح الكلام بحملها على المجازية. قال فكيف جعلتم المجاز في هذا المثال الذي عرضناه من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول له بل هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المجاز من نوع دلالة الاقتضاء هو درك نفس القرينة المحفوظ به الكلام على إرادة المعنى المجاز اللفظ، لا تلف نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة، يعني عند أدنى مرتبتين من الكلام إذا صح التعبير. ها أنه أنت من اتهمت يعني هاي الادعاءات، قلت أن فهم المعنى المجازي من الدلالة المطابقية، لكن هذا شو اتهمت؟ هذا في طول معرفة الدلالة في القرينة، فالمجازية في المرحلة السابقة، يعني أن المجازية فنقول هيك القرينة على المجازية دلتني على المجاز في المرتبة الأولى، وفي طول هذه القرينة اللي فهمت فيها المعنى المجازي حتى اتهمت بالدلالة المطابقية معنى الحيوان المفترس. فهي الدلالة المطابقية تدعيها صحيح موجود، لكن بالمرحلة الثانية. شوف نص كلامه، قال عندنا دلالتين، احنا دلالة اقتضاء هي الدلالة السياقية المرحلة الدلالة القسم الثالث، واكو دلالة مطابقية. فذاك المستشكل يقول دلالة اللفظ على معنى المجازي من الدلالة المطابقية، فشون أدخلتها في القسم الثالث وهي الدلالة السياقية؟ يقول أنا عندي مرحلتين هنا من الوصول إلى المعنى، في هيك جملة رأيت أسدا في الحمام، مرحلتين الكلام، مرحلة هي دلالة الاقتضاء، ومرحلة هي الدلالة المطابقية، ومرحلة الدلالة المطابقية متأخرة عن مرحلة الدلالة السياقية. انك ليش استعداد للمطابقة هل تفتهم رأسه مثل ما تقول جاء يعني جاء تفتهم رأسه، هنا بدرك تفتهم رأسه من الاسد، هناك المثال هو الحيوان المفترس، ما بدرك تفتهم رأسه، وانما في طول القرينة افتهمت الدلالة المطابقة. فهاي المرحلة الاولى من الفهم اللي افادتها القرينة هي دلالة الاقتضاء، وهالمرحلة الثانية من الفهم اللي بعد الاطلاع على القرينة هي الدلالة المطابقة. اما لو كان هذا المدلول من نفس الدلالة المطابقية فقط لكرأت بمرحلة واحدة من الفهم تنتقل. فقلت تقول صحيح، لكن هذا في المرحلة الثانية من الظهور هنسميه من الوصول الى المدلول. ففي المرحلة الاولى اول اتهمت القرينة في الحمام، وقلت انه عادة الاسد ما يصير في الحمام. ففي طول هذا الفهم اللي هو في المرحلة الاولى اللي هو دلالة الاقتضاء وصلت للمرحلة الثانية من الفهم اللي الدلالة المطابقية. فتقول الصحيح انت المستشكل، لكنها مرحلة ثانية من الفهم. يقول ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع عدد الاقتضاء هو دلالة نفس القرين، انه دلالة في الحمام على عدم امكان حمل الكلام على ظاهره، اي مدلالة قال هاي دلالة الاقتضاء. وفي طول انه بل يدرك انه في الحمام قرينة على انه ما يصير هذا اسد هو الحيوان المفترس، الحيوان المفترس هذا عنده بالحمام هذا الحيوان المفتري، زين؟ فإذا لازم أقدر بأن الأسد هو الرجل الشجاع، هاي المرحلة الأولى من الوصول إلى المدلول، هاي دلالة الاقتضاء. الثورة ما تهيأ هذا المعاني في المرحلة الأولى افتهمت الدلالة المطابقية، أن رأيت أسدا في الحمام يعني رأيت رجلا شجاعا في الحمام. بعد أن تمت الطبقة بالمرحلة الأولى من الكلام، فالمرحلة الأولى هي دلالة الاقتضاء والمرحلة الثانية هي الدلالة المطابقية اللي ادعيتها. قال هو دلالة نفس القرينة المحفوف هي الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، يعني كون أن الأسد ما يمكن حمله على الأسد على الحيوان المفتري، لأنه عادة ما يصير حيوان مفترس في الحمام. عندئذ انتقلنا قال لا دلالت نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة بعد ان افتهمت هالشيء من القرينة على ان المراد من اسد هو الرجل الشجاع، حتى اجت وقالت الجملة من جديد بعد هالفهم الاول اللي قدمت لي القرينة، اقرأت الجملة من جديد وافتهمت على انه رأيت يعني رجلا شجاعا. والخلاصة أن المراكبة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة لأن أول ما بدأ الكلام قال، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق يعني أن لا يصدق الكلام ولا يصح بدونها ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا. بها الشرطين راح تختلف دلالة الاقتضاء، يعني ما هو المائز لدلالة الاقتضاء عن دلالة التنبيه والإشارة، فبالمائز الأول راح تفترق عن دلالة الإشارة، لأن دلالة الإشارة الدلالة ليست مقصودة للمتكلم، دلالة الاقتضاء مقصودة. وبالمناط الثاني راح تختلف عن دلالة التنبيه مثلا، أو يأتي إن شاء الله كلام. فالذني إذن شرطين في دلالة الاقتضاء، أن تكون الدلالة مقصودة، ثانية أن لا يصدق الكلام ولا يصح بدونها. فبالشرط الأول اختلفت مع دلالة الإشارة، وبالشرط الثاني اختلفت مع دلالة التنبيه. هذه دلالة التنبيه وتسمى دائما وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا ولكن من غير أي جملة متعديه. إنسان ما أخذنا شيء ليه؟ الحمد لله رب العالمين. يا الحمد لله.